تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنا قد وعدناكم بأن تكون هذه الحلقة خاصة بأسئلتكم النفسية والتربوية والأسرية، والحقيقة ما إن أعلن الإخوان بالأمس القريب عن هذا الأمر إلا وقد انهالت الأسئلة الكثيرة، ولله الحمد والمنة، وهذا يدل على حرص من الجمهور الكريم، كذلك يدل على الحاجة الماسة الحقيقة لجمهورنا الكريم بالنسبة لهذه الأسئلة والاحتياج إلى إجاباتها. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، الحقيقة نحن نحتاج منكم أن تعينوننا برأي قبل أن نبدأ الآن بالخوض في الإجابة عن الأسئلة أو بعض الأسئلة. حقيقة الأسئلة كثيرة خلال 24 ساعة فقط أو أكثر بقليل، ولذلك يعني قد نحتاج حلقة ثانية وثالثة. نريد منكم تكرما من خلال واتس أب البرنامج ويظهر على الشاشة إرسال رقم 1 إذا كان ترون أننا نكمل الإجابة عن الأسئلة في الحلقة القادمة والحلقة التي بعدها تكون كاملة مثل هذه الحلقة، حتى نستطيع أن نستوعب معظم الأسئلة ونحاول كلها نحاول. وسيشاركنا أيضا كما سيشاركنا الليلة بعض المختصين أيضا الإجابة عن بعض هذه الأسئلة، فيكون خياركم لذلك وإرسال رقم 1 على واتساب البرنامج، أو رقم 2 إذا كان يترغب أن يكون الأمر ليس كذلك، وإنما لابد أن يقدم مادة من موادنا المعهودة مادة جديدة ثم يكون جزء من الحلقة يكون أسئلة. نريد أن نرى رأيكم وأي الاتجاه أكثر، هل هو إلى الرأي الأول فنلتزم به أو الرأي الثاني فنلتزم به. أرجوكم أيها الإخوة أن تعينونا على ذلك حتى نستطيع أن نتخذ قرارنا. السؤال الأول ورد من الأخت صابرين بعد السلام: نحن نعيش في زمن أصبح فيه الإسلام غريبا، كيف نحافظ على أطفالنا لأنه لابد أن يحتكوا بالمجتمع الذي افتقر الإسلام وأصبح عبيد للعادات والتقاليد؟ لا شك أن هناك معاناة خاصة الذين يعيشون في بيئات ليست إسلامية أو بيئات فيها انفتاح وربما يعني متأثرة بالعلمانية والتغريب وما شابه ذلك. أنا أوصي هنا لمثل هذه الأخت وغيرها، الحقيقة أولا هذا الأمر يحتم علينا مزيدا من القرب لأبنائنا، يعني الحاجة للقرب لأبنائنا في مثل هذه الظروف الحاجة أكثر، فينبغي إذا كنا نحن أصلا نتفق أنه لا بد من القرب في كل الظروف في جميع الظروف أيا كانت، في بلد مسلم، في هناك يعني بيئة معينة على التربية أو ليس كذلك. وإذا كان الأمر البيئة إذا كانت البيئة ليست معينة على التربية الإسلامية، فالحاجة إلى القرب من أبنائنا أكثر لأنهم سيحتاجون إلينا، ونحتاج أيضا أن نكون قريبين منهم لنوجههم وندرك ما لديهم حتى نستطيع أن نعزز الجوانب الإيجابية ونستدرك الجوانب السلبية. ثانيا الدعاء، وهذه قضية مهمة جدا الحقيقة، الدعاء 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 يا إخوة. قد تكون قضايا الوسائل ما نستطيعها، قد تكون ظروفنا فوق طاقتنا، ولذلك يحتاج الإنسان في كل الأحوال وبالذات وقت الأزمات أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يحتاج إلى توجه للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الأمر الآخر أيضا مما يعين لابد من تعليمه، وضع قضية تعليمه الصواب والخطأ حتى لو كان يرى الخطأ موجودا، لابد أن يعرف الحلال والحرام حتى لو الحرام يراه يوميا في الشارع في المدرسة التي هو فيها وما شابه ذلك. لابد من بقاء هذا التصور السليم في أذهانهم حتى لا يتعارض مع قيمنا ومع مبادئنا. هذه قضية أيضا مهمة لابد أن تراعى وتوضع في البال. أيضا وجود محاضن علمية وتربوية شرعية. وهذه قضية أيضا من القضايا المهمة جدا. قد لا تستطيع الأسرة، الأخت الكريمة قد لا تستطيع على أنها تساعد أبنائها بكل ذلك، لذلك تحتاج إلى مساندة خارجية، مساندة إضافية من محضن مهتم بالجانب الإسلامي علمي وتربوي يعين على استدراك ما فات هؤلاء الأبناء، وأيضا على محاولة أن يحفظ هذا المحضن الأبناء والأجيال من الذوبان في مثل تلكم المجتمعات. هذا أيضا سؤال من الأخت أظنها كوثر، يقول أو تقول: كيف توفق الأم بين حفظ القرآن وتربية الأولاد؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. أولا أيتها الأخت الكريمة والأخوات الكريمات والإخوة جميعا، التوازن وتقسيم الوقت هذه قضية مهمة جدا، يعني الجمع الإعمال كما يقال ولا الإهمال، يعني نعمل الأمور الطيبة ونأخذ من هذا ونأخذ من هذا، أفضل من أن نأخذ شيئا واحدا ونعطل البقية. فهذه تسمى قاعدة الإعمال للإهمال، فلا نهمل على حساب شيء إيجابي ونهمل شيء آخر إيجابي، وإنما نحاول نعمل الأشياء الإيجابية قدر المستطاع. وهذا يلزم منه ما يتعلم، يعني يقال عنه قضية التوازن ومحاولة تقسيم الأوقات بما يتناسب مع قضية الحفظ ويتناسب مع قضية تربية الأولاد. هذه قضية أساسية مهمة جدا. القضية الثانية الأخرى في هذا الموضوع ألا وهو التمييز أيها الأخت الكريمة، التمييز بين ما هو واجب وما هو مستحب. لابد أن يوضع هذه القضية في البال. فرق بين مثلا تربية الأبناء التي هي الأصل أنها لا شك أنها واجبة بغض النظر عن بعض مفرداتها، لكن الأصل أنها واجبة، وهو كذلك ما يتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل. قد نجد أن في وجه من أوجه التربية واجب في مقابل يعني وجه من أوجه الحفظ ليس واجبا. فينبغي الحقيقة أن نضع قضية الوجوب والاستحباب وتقديم الواجب على المستحب نصب أعيننا. أنا الآن لا أذكر القضية هنا، يعني وأدخل في قضية شرعية وفقهية هنا، يعني ممكن أن يسأل فيها أهل الشريعة حتى تستطيع الأخت الكريمة أن تميز ما بين الواجب والمستحب، وعندئذ تقدم الواجب على المستحب. الخوف الذي يحصل عندنا أن نقدم المستحب على الواجب ونظن أننا نحصن صنعا، وهذه قضية تأتي حتى من طيبة قلب حريص على حفظ القرآن، حريص على قضية وتترك الواجب الذي عليها في مثل حق زوجها أو حق أبنائها، فينتبه لمثل هذه القضية. شهاب يقول: أنا من الجزائر، عندي سؤال. يقول: أنا عندما أريد أن أتوب أرجع إلى الذنب مرة أخرى فماذا أفعل؟ يعني أخي الكريم، يعني النصيحة المتعلقة بمجالنا نحن، استمر بالتوبة، استمر في التوبة، عليك بالتوبة مرة أخرى. كلما وقعت في الذنب أقم التوبة بعدها، احرص على أن لا تيأس من التوبة، لا تيأس من التوبة، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فينبغي الحقيقة أن تستمر على ذلك. ابتعد أخي الكريم عن أي مثير لهذا الذنب، لأن المشكلة نحن قد نعرض أنفسنا للمثيرات، أصدقاء سوء هم الذين يثيروننا، قنوات فضائية معينة هي تثيرنا، لماذا لا نقوم بحجبها إلى آخره. أي مثير يستدعي قضية الوقوع في الذنب لابد أن نحاول أن أبتعد عنه، وهذه ترى قضية نفسية مهمة جدا. حتى لو الأمر لزم منه تغيير السكن أيها الإخوة والأخوات، حتى لو لزم منه تغيير الوظيفة، فما دام هو يشعر بأن هذا هو مثير سلب عليه وهو الذي يجعله يذنب ويعود للذنب مرة بعد أخرى، فينبغي الحقيقة ضبط هذا المثير. والنقطة الثالثة اللي ممكن نوصل بها وهو اتخاذ الرفقة الطيبة التي تساعد على التوبة وتساعد على الاستمرار على عمل الخير والابتعاد عن عمل السوء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما في القلب، ولا شك أن الإنسان بطبعه ضعيف، ولا شك أن الإنسان أيضا بين شخص وشخص فروقات، هناك من يمكن إلى أنه يعني يسلك المسلك الإيجابي في التوبة ولكنه لا يعود إلى الذنب. ولذلك لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عمر بن الخطاب ذكر امتحن الله قلوبهم للتقوى هؤلاء الذين نفوسهم كما ذكر ابن كثير نقلا عنه نفوسهم تميل إلى الذنب لكن يمنعون أنفسهم من هذا الذنب. أجرهم عند الله أعظم من أجر أولئك الذين يمتنعون عن هذا الذنب هم أصلا لم يقترفوه من قبل فلا يميلوا إليه. ففرق بين الأول والثاني، كلاهما ترك المعصية لكن الأول تركها بمزيد من المجاهدة نظرا لميل النفس إلى هذه المعصية كونه كان يقترفها من قبل. زاد المعاد يسأل يقول: كيف نتصرف مع الطفل الأناني في اللعب، لا يحب إشراك أخيه معه في اللعب بنفس اللعبة، يريد أن يستولي على جميع اللعب لشخصه، وإذا عنفته يبكي ويزعل ويصف نفسه بأنه لم يلعب أبدا، لو سمحت نريد توجيه منكم في كيف التعامل مع هذه النوعية من الأطفال. أولا أخي الكريم، أنا أشوف والله تعالى أعلم أنه هذا أمر طبعي بالنسبة لهذه المرحلة، مرحلة الطفولة، وما يتعلق بحب التملك، يحب يتملك، يحب أن يشعر بأن هذا له ويملكه، خاصة مستوى الإدراك ليس بمستوى الإدراك الشخص الكبير أو حتى المراهق. ولذلك في شيء طبيعي هنا ينبغي أن لا نضخمه. الأمر الثاني، استخدم أسلوب الإغفال والإهمال والتطنيش، يعني لا تقف عند كل قضية يفعلها فطنش، لا تلتفت إليه، لا تحاول أنك يعني تلتفت إلى 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 قضية بكائه وزعله وما شابه ذلك حتى لا يعني يشعر بأن لها قيمة أصلا. الأمر الآخر، لا داعي للتعنيف، وعليك بالتحبيب والتودد للابن حتى تستطيع أن تكسبه. التعنيف بهذا المصطلح بهذا اللفظ قد يوحي إلى قضية الغلظة والشدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضه من حولك. والطفل يعني انفضاضه ترى بالبكاء، انفضاضه بالعناد، انفضاضه إلى آخره. ثم عليك أخي الكريم باستخدام التعزيز للشيء المقابل لهذا السلوك السلبي، استخدم التعزيز بالشيء المقابل لهذا السلوك السلبي. الأخ سلمان يقول: كيف ننجو من الفتنة؟ يعني أولا بطلب العون من المنجي وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة جدا في زمن الفتن أيا كانت الفتن، سأأخذ الكلام بعمومه، فتن شبهات، أفكار منحرفة ذات اليمين أو ذات الشمال، أو فتن شهوات متعلقة باللا أخلاقيات وما شابه ذلك. الأمر الثاني أيضا، عليك أخي الكريم بمبدأ التخلية والتحلية، والتخلية قبل التحلية، بمعنى أيضا انظر للشيء الذي سيكون سببا في وقوعك في الفتنة فتجنبه، انظر لهذه القضية فتجنب هذه التخلية، ابعد عن المثيرات السلبية. وعليك بالتحلية، أي شيء إيجابي يجعلك لا تقع في فخ الفتن عليك أن تتشبث به، عليك أن تتشبث به. وهذه حقيقة حاجة ماسة جدا نحتاجها في زمننا اليوم، في كثرة يعني وسائل التواصل التي العالمية التي ولدت فرصا أكبر لقضية الوقوع في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. من أسمى نفسه بالحمد لله يقول: ابني عنده 10 سنوات، كان مستواه ممتاز لكنه تأخر جدا، عصبي، يعني ممكن يوصل الأمر الحال فيه إلى أنه يشتم ويدعي على أبيه وعلى أمه، لا يريد يتحمل مسؤولية بنفسه، دائما يشتكي يعني من تعب ووهن عام، مع أنه كان هادئ وهو صغير، مع العلم أني أنا وأبوه يبدو أن أمه عصبيين، لكن الموضوع زاد جدا وأنا تقول تعبت فماذا تفعل. يعني معلش أنا أيضا عندي مشكلة الحقيقة في كثير من الأسئلة تكتب باللهجة العامية على حسب الدول، فسأل الله أن يسهل قضية الترجمة كما يقولون. الوصية هنا مهم الكشف عنه عضويا ونفسيا عند الأطباء. لابد أيها الأخت الكريمة يحصل له عملية كشف عنه عضويا ونفسيا عند الأطباء حتى نطمئن، لا يكون عنده جانب عضوي فعندئذ يعالج من ناحية الأطباء الذين يعني مهتمين بالقضية الفلانية، أيا كان عد جانب عضوي باطني أو جانب سمعي أو جانب بصر إلى آخره حسب الجانب العضوي. وكذلك إذا ما إذا تم يعني اطمئنان لأنه ليس هناك مشكلة عضوية فينتبه إلى الجانب النفسي حتى يمكن أيضا أن يعالج من خلال مثلا الأطباء النفسيين. كونكم أيضا عصبيين فأظن هذا السبب واضح لوجود ابن عصبي، والكون وخاصة أن كلا الوالدين عصبيان يعني فهذه قضية مشكلة، فلا بد أن تراعوا يعني هذه القضية، أقصد تحاولون تضبطون هذه القضية وتعدلونها في ذواتكم، لأنه يعني كل أناء بالذي فيه ينضح، لا بد من التعامل بالرحمة واللين معه لكسبه. هذه قضية مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات، لابد من التعامل معه باللين قدر المستطاع يعني والرحمة مقابل هذه العصبية حتى نستطيع إلى أننا نقوم بإذن الله عز وجل بمحاولة التأثير فيه. معنا الحقيقة مداخلة كريمة مع أستاذنا الكريم الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد الشركسي أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة الدمام. حياك الله دكتور أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
أهلا بك دكتور خالد.
يا مرحبا بك، الله يحفظك الزخير، ونحن وقتنا ثمين وأنت وقتك أثمن.
جزاك الله خير. أنا سعيد بالمشاركة في البرنامج الرائع اللي بيقدم أسس التربية السليمة لمشاهدي قناة زاد بشكل مبسط مستندا إلى الأسس الشرعية والعلمية.
جزاك الله عنا خير وأنت أستاذنا في ذلك حفظك الله.
الله يحفظك.
كنا قد وجهنا إليك مجموعة من أسئلة الجمهور زاد، فإذا أردت الله يحفظك أن تبدأ حتى أيضا ممكن أن تختصر السؤال حتى ما نطيل نحن في قراءته، فكما تحب بارك الله فيكم.
الحقيقة دكتور خالد وردي سؤال خاص بالعناد مع طفل في عمر السنتين تقريبا.
جيد.
الأم بتسأل يعني كيف تتعامل مع هذا العناد الطفل، وواقع الأمر لما نتكلم على العناد نلاقي العناد ممكن يتكرر في مرحلتين عمريتين، يبدأ بعد اكتمال السنة الثانية تقريبا نتيجة شعور الطفل بالاستقلالية بعد تمكنه من المشي والكلام، والعناد الحقيقة بيرتبط في هذا التوقيت بما يقول في رأس الطفل من خيال ورغبات عايز يحققها في حب الاستطلاع ما يحيط بالطفل بعد حركته ومشيه وكلامه وانطلاقه في هذا الأمر. والمرحلة الثانية تكون في مرحلة المراهقة حيث يأتي العناد يكون تعبير عن رغبة منه للانفصال عن الوالدين. والحقيقة بمرور الوقت يكتشف الطفل أن العناد والتحدي ليس هما الطريق السوي.
جميل.
ده لو كان في أسلوب ثابت في التربية عند الوالدين.
يعني لو كان الأسلوب إيجابي.
نعم.
لأنه قد يكون مصدر العناد هو هو هو, هو التعامل السلبي.
بالضبط.
جميل.
وبالتالي لو كان في أسلوب منضبط من الوالدين.
جميل.
ده بيأثر بشكل كبير جدا على إنه العناد بيتقلص لأقصى درجة. والحقيقة العناد بياخد أشكال مختلفة. منها التصميم والإرادة، وهذا النوع المفترض أن احنا نشجعه عند أطفالنا لأنه زي إصرار على إصلاح لعب على سبيل المثال، ده شيء إيجابي. لكن هناك أنواع أخرى سلبية مثل العناد مفتقد للوعي مثلا، لا ينظر الطفل فيه للعواقب، على أنه يصر مثلا أنه يستكمل مشاهدة فيلم كرتوني بالرغم من إقناعه للنوم عشان الذهاب للمدرسة.
نعم.
أو هناك نوع آخر من العناد هو العناد مع النفس، حيث يرفض الطفل الطعام وهو جائع على سبيل المثال. وفي نوع آخر من العناد هو يمثل اضطراب سلوكي، وده نمط من أنماط الشخصية ويحتاج لاستشارة طبيب مختص.
جميل.
الحقيقة له أسباب كثيرة، منها أوامر الكبار قد تكون غير مناسبة للواقع، زي الأم مثلا تطلب من الطفل أنه يرتدي معطف يعيق الحركة بتاعته، أنه الطفل يتشبه بالكبار فيقلد الأب أو الأم مثلا على سبيل المثال.
نعم.
وأن يكون هناك رغبة في تأكيد الذات لدى هذا الطفل أو المراهق. وأحيانا يكون هناك عدم مرونة من الأباء في المعاملة. إذن كيف نتعامل مع هذا العناد؟ الحقيقة كيف ممكن يكون السبب في الواقع من بعض الآباء والأمهات اللي بيعتقدوا أن التربية لا يمكن أن تحقق من خلالها كل طلبات الطفل، يعني لا يجب أن نستجيب لطلبات الطفل جميعها.
جميل.
وبالتالي أحد الأسس المهمة في التعامل مع قضية العناد هو أن نبتعد عن إرغامه على الطاعة من خلال الدفء، دفء العلاقة بين الوالدين والطفل، ومن ثم شغل الطفل بشيء آخر غير اللي هو بيعاند، غير أمر
يعني
اللي يعاند فيه،
صرفه إلى سلوك آخر.
نعم.
ينشغل به.
بالضبط.
جميل.
أيضا الحوار الدافئ المقنع غير المؤجل، يعني أحيانا كثير من الأباء والأمهات يؤجلوا قضايا لا يناقشونها مع الأبناء، وبالتالي ده يسبب العناد في كثير من الأحيان.
جميل.
أيضا لابد من اتفاق الوالدين على آلية التعامل مع الأطفال والالتزام بها سويا قدر المستطاع.
جميل.
ولا ينبغي بأي حال من الأحوال وصف الطفل بالعناد، ومهم جدا مدح الطفل عندما يكون جيد أو يصدر سلوك جيد. وأخيرا وهو الأهم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور.
الله يبارك فيك.
شكرا. عموما موضوع العناد هو أصلا موضوع يستحق حلقة الحقيقة.
نعم.
لكننا نعم. نريد أننا نأخذ الإطلالة السريعة كما ذكرت. جزاك الله نعم. خيرا. طيب كان نفس السؤال الذي سألت فيه إحدى الأخوات عن قضية السنتين، سألت عن بنتها 5 نعم. سنين وأنها لصيقة بها وما شابه ذلك، يعني هل من توضيح نعم. وأنها يعني ذهابها إلى المدرسة وحينما ترجع تحاول تتحايل على ألا تذهب للمدرسة؟
والحقيقة في ما يسمى بقلق الانفصال.
نعم.
وأحيانا هو حالة نفسية طبعا يعاني المصاب بها نتيجة القلق المفرط نتيجة الانفصال عن الوالدين، وخاصة لما تربطهم بهم علاقة عاطفية قوية.
نعم.
ويكون في رعاية شديدة من الأبوين.
جميل.
غالبا نسبة انتشاره بيكون بين الأطفال حوالي 4%، تلت الحالات دي بتستمر لمرحلة البلوغ، ومن أعراضه انه بيكون في ضيق شديد وقلق وخوف وتشتت بالوالدين، صعوبة في النوم، عدم رغبة الطفل للذهاب للمدرسة. بتعاني الأسرة الحقيقة من عودة الطفل للمدرسة بعد الإجازات خاصة.
طيب ايش العمل مثلا هذا الأخت ماذا عليها ان تعمل يا دكتور؟
جميل. يعني الحقيقة الأم هنا وطبعا محتاجين الأسرة إرشاد أسري في كيفية دعم الطفل وممارسة نشاطه الطبيعي داخل المدرسة، ومنها على سبيل المثال ربطه بشخصية داخل المدرسة زي المرشدة الطلابية إذا كنا بنتكلم على الطفلة. يعني
جميل.
حتى تشعر الطفلة بالأمان بوجود أحد يهتم بها داخل المدرسة.
جميل.
في غياب الأبوين،
يعني تعويض الجانب الدفء.
نعم. ولا مانع أيضا من أن الأسرة تشتري بعض الهدايا المحببة لدى الطفلة.
جميل.
وتعطيها للمدرسة
على أنها مدرسة
الطفلة، وتشجيعها مع الاستجابات الإيجابية اللي بتصدر منها
على أن الهدايا من المدرسة.
على أن الهدايا من المدرسة. نعم.
جميل جميل. جزاك الله.
وإخبار الطفلة يوميا بأن الأب أو الأم سيحضرون للمدرسة في نهاية الدوام لاستحقوا المنزل، لأن الطفلة أحيانا بتعتقد أن هي لن ترى أبيها وأمها مرة أخرى.
جميل جميل.
لهذا الأمر.
بارك الله فيك دكتور.
الله يبارك فيك.
أيضا دكتور السؤال حول ابني عمره 8 سنوات.
نعم.
وعنده مشكلة، يعني ودرسته جيدة لكن عنده مشكلة في قلة التركيز وفي اندفاع ونشاط عالي. يعني هل في من كلام حول هذا بارك الله فيك؟
في الحقيقة دكتور في خلط ما عند أولياء الأمور ما بين يعني الحركة الطبيعية للطفل.
صحيح.
ونشاطه وما يسمى ب
فرط الحركة.
نقص. نعم. نقص الانتباه المصحوب بفرط الحركة.
نعم.
والحقيقة عشان نتأكد من الحكاية دي التشخيص دقيق لابد ان احنا نسأل الأسرة بعض الأسئلة، لانه مثلا عندما يشاهد فيلم كرتوني ممتع مثلا هل يركز، هل يفضل جالس امامه لفترة طويلة؟ السؤال الاخر، هل المشكلة موجودة في البيت فقط ام مشكلة موجودة في البيت والمدرسة معا؟
جميل.
اضطراب نقص الانتباه هو طبعا مشكلة كبيرة بتظهر في مرحلة الطفولة تجعل الطفل غير قادر على اتباع الأوامر.
إذا دكتور أحمد، يعني ما يتعلق بالاطمئنان فيما يرتبط يعني المؤشر في قضية أنه نقص التركيز أو الانتباه مع فرط الحركة هو يعني قضية التركيز، يعني قياس جانب التركيز بدرجة كبيرة.
نعم في تركيز الانتباه وايضا فرط الحركه، لانهم الحقيقه بيؤثروا على السلوك بشكل عام وبيؤثروا حتى على التحصيل الدراسي.
جميل، لكن قصدي انه قد يكون تركيزه جيد لكنه عنده حركه زائده بسبب يعني مجزي. هذا لا يمكن يصنف بالتصنيف الذي ذكر قبل قليل.
لانه في الحقيقه داخل هذا التصنيف في ما يسمى بفرط النشاط لحاله، في ما يسمى بنقص الانتباه لحاله، وفيما يجمع ما بين نقص الانتباه وفرط النشاط الحركي.
جزاك الله خير دكتور. آخر سؤال حفظك الله، يعني يقول يوسف عندما يكون الطفل البالغ من العمر 2.5 يطلب كل شيء ويحتج أيضا بالبكاء والصراخ، كيف نتعامل معه؟
هو الحقيقة دكتور خالد أنه في الجزئية دي احنا أحيانا بنعود الطفل على أنه يسلك سلوك معين حتى يعني يحصل على استجابة إيجابية من الوالدين
بتلبية رغباته.
نعم، وبالتالي قد ينتهز الطفل بعض الفرص أثناء ذهاب الوالدين للتسوق مثلا، ويعرف أنهما أن لديهم نقطة ضعف في الاستجابة للطفل في هذا التوقيت، وبالتالي يستفيد الابن من هذه النقطة وبالتالي يستمر في الصراخ حتى يتم تلبية رغباته.
إذن التعامل يا دكتور واضح من الكلام بأنه لا يستجاب لطلباته دائما.
نعم، ويتم الاتفاق مع الطفل قبل الخروج على ضوابط معينة، أنه لو صدر منك سلوك إيجابي في جميل. كذا وكذا وكذا سنقوم بشراء هدية لك في الوقت الفلاني،
حتى يكون من قبيل التعزيز يا دكتور.
نعم بالضبط،
حتى يكون
يعني على الأسرة أن تسبق الطفل بخطوة.
جميل،
لتستخدمه كتعزيز وليس يعني كحرمان من شيء،
وأيضا حتى لا يسبقهم بالضغط عليهم.
نعم،
بارك الله فيك دكتور أحمد، وسعدنا والله بك واستفدنا منك كثيرا.
الله يحفظك.
شكرا لك دكتور أحمد، ولنا لقاء إن شاء الله معك قادما بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله، جزاك الله خيرا.
شكرا دكتور أحمد. كان معنا الأستاذ الدكتور أحمد شركسي، أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة الدمام. شكرا لك دكتور أحمد. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود لكم بإذن الله عز وجل، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلك تحظى.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد، مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودا بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، أريد أن نذكركم بالاستفتاء الذي طلبناه من بداية هذه الحلقة من خلال واتس أب البرنامج. نرجو إرسال رقم 1 إذا كنت تفضل أن تكون الحلقة القادمة والتي بعدها إجابة عن الأسئلة نظرا لكثرتها، فيرسل رقم 1. وإذا كنت لا تفضل ذلك وإنما يكون يعني هناك موضوعات وجزء منها في الأسئلة، يرسل رقم 2. الأخت فاطمة تقول: مراهق عنيد وعصبي وكتوم دائم يعني يعمل حاجز بيننا وبينه، ماذا كيف نتعامل معه؟ أظن الجانب العناد تكلم عنه الدكتور أحمد شركسي قبل قليل فيما يتعلق بالطفولة والمراهقة، لا تجد نعيد، ولكن ممكن نقول هنا شيء إضافي أيضا فيما يتعلق بهذا السؤال. أظن البيئة تعاملها ليس سويا معه الآن وقبل الآن، وهذه قضية مهمة جدا. أنا أرى أنه في قضايا العناد والتمرد وما شابه ذلك يحتاج الآباء والأولياء الأمور عموما والمعلمون والمربون أن يراجعوا أنفسهم في طريقة التعامل. يعني الدلال والدلع والحماية الزائدة والقسوة والشدة والغضب كلها لا تصلح للتعامل الإيجابي السليم. لذلك قد تكون هذه البيئة في التربية هي السبب في قضية العناد أو هذه الملحوظات التي ذكرت. لا تشعروه خاصة كونه مراهقا، لا تشعروه بالمراقبة والمتابعة والتدقيق، وهنا مشكلة حقيقة تحصل يعني عند بعض الآباء والأمهات في قضايا التدقيق والمتابعة والدقة، قضية يعني صعبة جدا على المراهق، بل هي قد تكون يعني صعبة حتى على الأطفال يعني، لكن على المراهق أشد نظرا لأنه يريد أن يحقق ذاته. أيضا أشعروه بالتقدير والثقة وأنه قادر على تحمل المسؤولية، وهذه قضية مهمة جدا لأن هذه حاجة نفسية للمراهق، يحتاج إلى إشعاره بالتقدير أنه قادر على أن يتحمل مسؤولية، يعطى المسؤوليات، لا يقال نحن نخشى أنه لا ينجز المهمة وما شابه ذلك. القضية الأخرى الابتعاد عن استفزازه ومصادمته، هذه أيضا قضية مهمة جدا، فأي شيء يعني يشعره بذلك نحاول أن نبتعد عنه. محاولة إيجاد الأصدقاء الإيجابيين له وأن يكون في بيئة تساعده حقيقة على التخلق بالأخلاق الحسنة، على أن يتعرف على نماذج إيجابية وما شابه ذلك. أيضا إيجاد بيئة تربوية أخرى تساند البيئة الأسرية في تربية مثل هذا المراهق. معنا ضيف آخر كريم ومداخل عزيز، أستاذنا الدكتور موسى الزعلة استشاري الطب النفسي بجامعة الملك خالد، حياك الله يا دكتور موسى.
الله يحييك يا دكتور ومساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والصحة والسرور، حياكم الله.
الله يحفظك ويرضى عليك، أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير يبارك فيك، نحن سعداء بك الحقيقة، وأن يكون لنا مشاركة معك وأن يكون معنا طبيب نفسي أيضا يساعدنا على بعض الإجابة على أسئلة جمهورنا الكرام في برنامج أسس التربية، فجزاك الله عنا خيرا.
وإياكم حياكم الله.
الله يحفظك جزاك خير. هنا الأخ يحيى يقول: عندي توأم وعندهم 3 سنين ما يتكلمون، هل من توجيه الله يحفظك؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ومسي عليك أستاذنا ودكتورنا الحبيب الدكتور خالد وعلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يحفظك دكتور موسى.
ونهنئ أنفسنا بهذا البرنامج الرائد وبطلتك الجميلة المفيدة في المجال التربوي، نسأل الله أن ينفع بنا وبك.
الله يجزاك خير وإياك.
ونبارك في جهود الجميع.
آمين يا رب.
بالنسبة لسؤال أخينا حفظكم الله جميعا عن أن لديه توأمان لم يتكلم إلى الآن وهم في الثالثة من أعمارهم، مثل هذه الحالات نتناولها من عدة جهات. فأولا نسأل إن كان لديه أطفال آخرون هل تكلموا في هذا السن أم تأخروا أيضا؟
جميل.
لأن هناك بعض الأسر لديهم طبيعة في معظم أطفالهم أنهم لا يبدأون في الكلام أو لا ينطلقون إلا عند سن معينة، أحيانا عند الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، تختلف بعض الأسر. فإن كان هذا معروفا في أسرتهم فقد يكونون إن شاء الله مثل بقية إخوانهم وأخواتهم. أما إن كان هذا شيئا غريبا، وهذا الذي يبدو من السؤال لأنه لو لم يلفت هذا نظره لما سأل ولما تواصل، فإننا أن نتعامل بالأشياء التالية. أولا أنا أقترح ضرورة عرضه على طبيب أذن أنف وحنجرة.
جميل.
للتأكد من الجوانب العضوية والاختبار السمع ولفحص اللسان والفم، أحيانا هناك إشكالية معينة في الفم أو في الحلق أو التهابات متكررة في الأذن أو مويات خلف الطبلة أو غيرها من الأسباب العضوية التي قد تؤخر الكلام. فإن كان الفحص العضوي لدى أطباء الأذن والأنف والحنجرة سليم، فيتجه بعد ذلك إلى طبيب الأطفال ليقيم مرحلة النمو عموما لدى الطفل في جميع نواحي النمو ومن ضمنها التخاطب. يحرصون أيضا على كثرة الحديث مع هؤلاء الأطفال وكثرة اللعب معهم، ويحرصون على إبعادهم بصورة كبيرة جدا عن الأجهزة الإلكترونية والشاشات التلفزيونية.
جميل.
فكثرة الجلوس أمام هذه الشاشات وهذه الأجهزة يظن البعض خطأ أنها تزيد محصول الطفل اللغوي، وهذا غير صحيح.
صحيح أبدا.
فقد نعم، هذا من المفاهيم الشائعة لدى كثير من الناس، وقد رأينا بعض الأسر في العيادة النفسية للأطفال تقول بعض الأمهات مرت علينا سنة كان الطفل يمضي أكثر من 10 ساعات أمام التلفاز وهو ما زال في عمر سنة ونص أو سنتين، ثم تفاجأنا أنه فقد بعض من كلامه.
10 ساعات يوميا دكتور موسى؟
اي نعم. وهناك من يذكر أكثر، منذ أن يستيقظ الطفل إلى أن ينام، لأن الأم قد تكون مشغولة إما بأطفال آخرين أو بدوام لها أو بمشكلة صحية، أو لأن الطفل قد يكون مزعج بعض الشيء فيتخلصون منه ببقائه أمام التلفاز.
واضح.
منذ أن يستيقظ، حتى الأكل لا يأكل إلا أمام التلفاز، بل يمكن يلبسه الملابس وهو أمام التلفاز. فهذه كلها من الأخطاء التي ينبغي أن ننتبه لها. فيمارسون مثل هذه الأشياء، يدمجونهم مع أطفال في مثل أعمارهم أو في أعمار مقاربة من أعمارهم. لو تيسر إدخالهم في بعض الحضانة أو على سن 4 سنوات في بعض روضات الأطفال، هذه كلها من العوامل التي تثري اللغة. إذا مارسوا هذه الأشياء كلها مجتمعة ولم يلحظوا أي تحسن ملحوظ في حالة الطفل، فعليهم أن يراجعوا عيادة التخاطب.
جميل.
أو عيادة الطب النفسي للأطفال لمزيد من التقييم والتأكد من عدم وجود أسباب أخرى، وأسأل الله لهم الصحة والعافية.
جزاك الله خير دكتور. الأخت هنا دكتور علياء تقول طفل عنيد وكثير الحركة، كيف يعني يمكن التعامل معه علما بأن عمره 4 سنوات؟
نعم. هؤلاء الأطفال، والقاعدة كما أكيد نتعلم منك أستاذنا الدكتور خالد، أن الطفل في أوقات كثيرة هو مرآة تعكس ما حوله.
جميل.
في كثير من الحالات عناد الأطفال هو ناتج من عصبية وقلق الوالدين، خوف الأطفال ناتج من خوف وقلق الوالدين وعصبيتهم. أحيانا شقاوة الأطفال كما يسميها البعض تجاوزا أو فرط الحركة لديهم قد يكون ردة فعل للجو الأسري. فالذي أقترحه إن كان لدى الوالدين أو أحدهما شيء من القلق الشديد أو العصبية الكثيرة أو الانفعال الزائد المتكرر أو رفع الصوت أو التهديد أو التخويف المتكرر الكثير في المنزل، فعليهم أن يخفضوا وينقصوا من هذا. وأنا لا أدعو إلى المثالية، لكن نحن دائما في الجوانب النفسية والتربوية نتكلم عن النسق الغالب في المجال التربوي، هل هو الهدوء والتعامل التي أحسن بالصوت المناسب، أم هو أم الغالب هو العصبية والانفعال ورفع الصوت والزجر. هنتكلم عن الغالب، فإن كان هذا الثاني هو الغالب فعليهم أن يخففوا منه كثيرا.
يعني دكتور،
إن كان هناك أيضا الطفل هذا العناد والفرط الحركة إن كانت أكثر من غيره من الأطفال في مثل عمره،
جميل،
وأيضا أصبحت الأسرة تشتكي وأصبحت الأم تحرج من سلوكيات هذا الطفل لدى الآخرين، وإذا أدخل إلى روضة ممكن يرفض من الروضة بسبب فرط الحركة ولا تقبله الروضة، فنحن الآن في هذه الحالة دخلنا في فرط الحركة المرضي، وهناك اضطراب لا يخفى على شريف علمكم دكتور خالد وعلم الإخوة والأخوات المشاهدين، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
جميل. حنا كنا قبل مشاركتك مع الدكتور أحمد شركسي أستاذ الإرشاد النفسي، وكان إجابة له عن هذا الموضوع وفصل في هذا الموضوع دكتور موسى.
جميل.
جزاك الله
لكني خير. ألفت فقط إلى مسألة قد تخصنا نحن كأطباء.
جميل.
أنه عند استنفاد جميع الأساليب التربوية والسلوكية بالأسلوب التي المناسب العلم الذي ذكر من أستاذنا الفاضل، إذا استنفذت هذه الأساليب فلا بد من عرضه على العيادة.
جميل. يعني قد يحصل تدخل دوائي دكتور.
قد يحصل ونسبة نجاحه عالية تصل إلى 80%
ما شاء الله.
إذا كان اضطراب فرط الحركة وليس مجرد حركة زائدة.
واضح.
كغيره من الأطفال.
واضح. دكتور موسى، هل كلامك عن الإجابة 4 سنوات بيختلف لو كان الابن، لأنه في سؤال آخر الواثق بالله 7 سنوات، وإلا يشملها نفس الإجابة؟
لا، متقاربة، إلا أننا نركز ما قبل الـ4 الـ5 سنوات بصورة كبيرة جدا على الجوانب التربوية والسلوكية بصورة عالية جدا، وإعطاء الطفل فرصة للتفريغ الطاقة أكثر من أبو 7 سنوات. يعني أبو 7 سنوات قد يكون استخدام الدواء أكثر أمانا بإذن الله.
جميل. وهنا قضية دكتور أظنك توافقنا عليها، يعني قضية أنه من طبيعة المرحلة وخصائص المرحلة ما يرتبط بقضية الحركة والنمو الحركي السريع بالنسبة للطفل وحاجته للعب. البعض يخلط بين هذا وبين القضية المشكلة المرضية، ليس كذلك؟
صحيح. بلى. ولذلك أنا ذكرت ضابطين. الضابط الأول أن يكون الحركة تجاوزت الحدود المعقولة. مقارنة بمن في عمره.
جميل.
وأن يصبح هناك شكوى متكررة من الطفل.
جزاك الله خير.
سواء من الأسرة أو ممن حول الأسرة.
جزاك الله خير. السؤال قبل الأخير وقد أطلنا عليك دكتور، السؤال الأخت زهرة، عدم تركيز الطفل ما هو سببه دكتور؟
طبعا كلمة عدم تركيز هذه لها عدة احتمالات، فإما أن تكون هناك انخفاض في قدرة الطفل أصلا فبالتالي لا يستطيع أن يستوعب كثير من المعلومات فيفسره الأهل بضعف التركيز، أو أن هناك صعوبات في التعلم وهذا اضطراب معروف، غير المشكلة صعوبة يعني ضعف الدراسة، لا، في صعوبة مرضية أيضا لها معاهيرها العلمية.
صحيح.
أو قد يكون فعلا نوع من أنواع اضطراب تشتت الانتباه.
جميل.
فإن كان الطفل قدراته في معظم الأشياء طبيعية ولا يجد صعوبة إلا في المذاكرة، وأيضا يلاحظ عليه في البيت كثرة النسيان، وإذا طلب منه شيء ينساه، يضيع أغراضه بكثرة، لا يتحمل الدخول في التفاصيل، ليس لديه قدرة على الصبر أو الانتظار أو طولة البال والتكرار، نسيت، الأهل يقولون أحيانا ننادي عليه ما كأنه يسمعنا. فإذا اجتمعت هذه العلامات فقد تكون هذا اضطراب فرط الحركة تشتت الانتباه. وأنا أوصي أستاذنا الفاضل والإخوة والأخوات المشاهدين باستثمار التمارين الذهنية.
جميل.
هذه مفيدة لجميع الأطفال،
ألعاب التلوين، ألعاب التوصيل، ألعاب التركيب، ألعاب الذكاء تبدأ، وموجود لها كتب كثيرة في المكتبة، تبدأ من عمر 3 سنوات، المتاهات، تركيب الصور المقطعة، ويمارسوها بصورة لعب وليس بصور واجبات.
جميل.
ويكون فيها منافسة بين الأطفال، وأيضا يستمرون فيها فترات طويلة، لأن عضلة الدماغ هي مثل عضلة بقية الجسم، كلما دربناها كلما قويت بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل، جزاك الله خير.
إذا لم تتغير الأمور وتتحسن بهذه التدريبات، فأيضا هناك تقييم نفسي طبي لمثل هذه الحالات في العيادة النفسية.
بارك الله فيك، هذا حق لفتة طيبة ومهم جدا، وتنشيط يعني ما يتعلق بالخلايا الذاكرة قضية حقيقة مهمة نحن قد نغفل عنها. وقد دلت الدراسات الحديثة كما تعلمون دكتور أن يمكن أن يكون الذي فقط يعني يعمل في هذه القضايا المرتبطة بالقدرات العقلية 10%، بينما 90% كامن يعني فرصته حينما يكون مجال للتنشيط والاستثارات من خلال المواقف الاجتماعية وغيرها. آخر سؤال دكتور من الأخ أسامة وأم أسامة، كيف التعامل مع ابنتي وهي في بداية المراهقة مع العلم أنها طفلة حساسة وهادئة؟ جزاك الله عنا خيرا.
وإياك الله يحفظك. أنا كأني سمعت حديثك قبل قليل عن المراهقة، فلا عطر بعد عروس.
جزاك الله خير، يبارك فيك.
إن كان يعني لأنه هذا سؤال عام مع التعامل مع المراهقة، وذكرت ما شاء الله جوانب جميلة جدا.
جزاك الله.
إلا أني فقط اسمح لي أتطفل وأضيف إضافة بسيطة.
نفع الله بك.
ما قد يذكره بعض الآباء والأمهات، وأنا أحرص أني أتناول من جوانب نفسية طبية قد لا تطرح في الطرح التربوي البحث، فاعذرني على هذا.
لا لا ممتاز، وهذا الذي ما هذا مقصود طرح الموضوع عليك دكتور، الله يحفظك.
جزاك الله خير. أحيانا الطفل الحساس والطفل الهادئ الذي قد يكون لديه خجل مرضي غير طبيعي ويبتعد عن المشاركة الاجتماعية ويميل إلى الوحدة وإلى العزلة، وكما يقولون دمعته قريبة ونفسه تنكسر بسهولة ولديه ضعف في التعبير عن ذاته، إذا وجدت مثل هذه الأمور فهذه علامات قلق نفسي.
جميل.
إن كان شيء متكرر وشيء يؤثر على علاقة الطفلة أو المراهقة الاجتماعية بالآخرين، ويؤثر حتى على مثلا مشاركاتها الاجتماعية في المدرسة ومشاركتها في الفصل، ويصاحبه أحيانا شيء من الرعشة والإحمرار الوجه والخفقان والتعرق، فهذه فعلا قد تكون أيضا حالة نفسية مرضية تعالج بالعلاج الدوائي والعلاج السلوكي، ولكن بعد استنفاذ جميع التوجيهات الإيجابية التربوية التي ذكرتها الله يحفظك.
بارك الله
فيك. إن وصلت إلى المرحلة التي أشرت إليها فقد أيضا تحتاج تدخل أو تقييم طبي نفسي. ودعني يا دكتور خالد في نصف دقيقة أضيف مسألة أطمن فيها جميع الإخوة والأخوات.
جميل.
أنه عند زيارة العيادة النفسية لا يلزم مباشرة استخدام الدواء النفسي، هذا رقم واحد.
طيب.
وإنما هناك برامج سلوكية مقننة وهناك برامج علاجية دوائية. الأمر الثاني أنه في حالة
عفوا دكتور موسى معلش، يعني ما تقوله لا شك أنه مطمئن، لكن أيضا يعني يحصل أنه يوجد هناك عينات من الإخوة الأطباء النفسيين أو الطبيبات أنه يسارع في قضية صرف الدواء ويكون هذا سمة بالنسبة لي.
أي نعم.
يعني
وأنا أحدهم يا دكتور خالد. لسبب أنت تعلم أنه لا يأتينا الإنسان إلا بعدما يبذلون محاولات كثيرة جدا.
جميل.
ويذهبون إلى مستشارين ويستشيرون الأستاذ والأستاذة في المدرسة والإرشاد الطلابي في إدارة التعليم وفي قسم الإرشاد، ويتواصلون مع بعض المستشارين بالهاتف، فإذا غلبت الروم أتوا إلى العيادة النفسية، معناته أنهم أصبحوا يتكلمون عن شيء مرضي قد استنفذت معهم محاولات كثيرة.
جميل، واضح واضح.
فبالتالي نحن نأتي فقط نكمل العقد بأن نضيف. والأمر الآخر حفظك الله، أن كثير من الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، الجوانب السلوكية والجوانب القلق وفرط الحركة وتشتت الانتباه مرتبطة في بعض الأوقات بخلل في الجهاز العصبي في النواقل العصبية، فنعطي الأدوية تعدل هذه الخلل ولا تسبب النوم والخمول والإدمان، وإنما تعالج خلل في الجهاز العصبي. ورأينا حالات كثيرة يعني يطول المقام بذكرها.
بارك الله فيك.
والعلاجات آمنة لدى الأطفال وتصرف بطريقة معينة، ونفع الله بها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني آلاف بل ملايين الحالات.
اللهم لك الحمد، ونحن مستمتعين جدا جدا ومستفيدين. بارك الله فيك دكتور موسى، شكر الله لك، وعلى أمل اللقاء بك بإذن الله عز وجل في حلقة كاملة معك بإذن الله عز وجل دكتور موسى.
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ونفع الله بنا بكم
وبكم، الله يحفظكم. شكرا لك. كان معنا الدكتور موسى الزعلة، استشاري طب النفسي بجامعة الملك خالد. شكرا دكتور موسى وبارك الله فيك. في الدقائق المتبقية أيها الإخوة، الأخ عطية يقول: مشكلة الفساد في الأسرة التي لا تبنى على طاعة الله. حقيقة يمكن يكون هنا التوجيه لا بد من التأثير فيها، يعني لا بد أن يكون هناك يعني كما يقال الشعور بتحمل مسؤولية تجاه هذه الأسرة التي تعاني من الفساد ولا تعين على الطاعة. أنه لا بد أن الإيجابي، الشخص الذي يحمل هذه الرسالة، أن يؤثر فيها إيجابيا، يعني ليس فقط أننا نحن نخشى على أنفسنا، لا، نريد أننا نؤثر في الآخرين إيجابيا أيضا فيما يسمى هناك بالعزلة الشعورية في العلاقات. يعني أنت تخالطهم لكنك بعيد عن التأثر بالفساد الذي لديهم، وهذه قضية أيضا مهمة وتحتاج إلى شيء من أيضا حتى الضوابط الشرعية. عدم اليأس فيما يتعلق بإصلاح وضع مثل هذه الأسرة التي يكثر فيها أو يوجد فيها الفساد بشكل واضح، والقصص في ذلك كثيرة، يعني نسمع ونقرأ ونعلم قصصا عديدة من أسر كانت فيها مرتعا للفساد، عندهم يعني عدم انضباط، قد تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، لكن هداها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الحقيقة الإيمان بهذا الأمر، فالأمر لله من قبله ومن بعد. لكن أيضا لو بقيت القضية كما هي والمعاناة موجودة، فإذا كان هذا الإنسان فرد في هذه الأسرة، يعني أقصد شابا أو شابة، فالزواج لعله يكون حل الخروج من هذه الأسرة إلى بيئة أخرى تساعده على الاستقلالية عن هذه الأسرة المؤثرة. الأخت سارة تقول: ابني عنيد جدا وعنيف، عمره 4 سنوات. أنا أيضا أؤكد، يعني ربما في كلام ذكر من الدكتورين الفاضلين وأيضا ذكرنا بعض الأشياء السابقة، لكن أؤكد أن هنا على نقطة وعلى عبارة: قد يكون غالبا هذا بسبب تعاملكم معه، فراجعوا طريقة التعامل. الأخ صامد الداعري يقول: ما هو سبب التوتر والقلق؟ أسباب عديدة حقيقة، ويمكن أن نجملها الحقيقة بالخوف من المستقبل، يعني مع وجود الاستعداد لهذه القضية والخوف منه. لذلك ينبغي حقيقة التركيز بالدرجة الكبيرة على بناء الوقت الحاضر، يعني لا نشغل أنفسنا بالسابق، فالسابق قد انتهى، ولا نشغل أنفسنا بالمستقبل، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن ننجز ونحقق الإنجاز والعطاء والبذل في هذا الوقت الحاضر. ولذلك الشيخ برحمة بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في رسالته الجميلة أشار إلى هذه القضية إشارات رائعة جدا، ممكن نرجع إليها في رسالته النفيسة في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وكانت هذه الرسالة هي رسالة خاصة بدفع القلق والتوتر وما يتعلق بذلك، وذكر منها ما يرتبط بالجانب الذي أشرنا إليه في أهمية الاستثمار الوقت الحاضر وعدم انشغال بالوقت الماضي والوقت المستقبل. السائل هنا يقول: كيف التعامل مع الطفل الذي لا يسمع الكلام؟ أنا أقول: لابد من استخدام التعزيز أيها الإخوة، واستخدام الحرمان إذا لم ينفع التعزيز، يعني يقال له: ترى إذا سمعت الكلام نحن سنعطيك كذا إلى آخره، يعني بإذن الله عز وجل. وحينما يسمع الكلام يعطى هذا الأمر، قيل له قبل ذلك أو لم يقل له، ما نفع التعزيز ننتقل بعد ذلك الحرمان لشيء هو يحبه على قدر الأمر الذي هو يعني أو الذي هو يخطئ فيه، فلا نضخم القضية مثلا فنحرمه من شيء أكبر من الخطأ الذي هو فيه. أيضا معرفة السبب، فقد يكون الدلال وقد تكون القسوة هي سبب من أسباب قضية عدم سماع الكلام، فيتمرد على الوالدين. أيها الإخوة والأخوات، قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون قد استفدنا من الإجابات عن هذه الأسئلة التي أثريتمونا أنتم جزاكم الله خيرا بها، وكذلك من خلال مداخلة الدكتورين الفاضلين. نرجو ونؤكد على أهمية إرسال رأيكم فيما يتعلق في الإجابة عن باقي الأسئلة الكثيرة التي وردت في الحلقة القادمة والتي بعدها. هل ترجحون ذلك أن تكون الحلقتان القادمتان خاصتين بجانب الإجابة على الأسئلة، أم يكون جزء منها كذلك؟ الأول رقم 1 والخيار الثاني رقم 2. أسأل الله لكم التوفيق والسداد ونحن سعداء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلك.